قال رحمه الله تعالى: معنى الطاغوت ورؤوس المال. الطاغوت طغى في لغة العرب أصل يدل على مجاوزة الحد في العصيان. قال الله جل وعلا: إنا لما طغى الماء حملناه في الجارية. لما زاد الماء على حده حملناه في الجارية. والطاغوت عرفه بعض السلف ببعض أفراده، فمنهم من قال إن الطاغوت هو الشيطان، ومنهم من قال إن الطاغوت هي الكرهان، وقيل غير ذلك. وهذا من تفسير الشيء ببعض أفراده. وأحسن ما عرف به الطاغوت ما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم إعلام الموقعين، قال: كل ما تجاوز به العبد حدا من معبود أو متبوع أو مطاع، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. وقوله ورؤوس أنواع فطاغيت كثيرون، ورؤوسهم كما سيأتي معنا خمسة ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. اعلم رحمك الله، اعلم فعل أمر من العلم يؤتى به لشد انتباه المستمع، وأن ما سيلقى عليه من العلم أمره عظيم، وفيه كذلك حكم تعلم هذا الشيء. أول ما فرض الله على ابن آدم الكفر والطاغوت والإيمان بالله. وقوله المصنف رحمه الله: رحمك الله، أي غفر الله لك ما مضى من ذنوبك ووفقك وعصمك منها فيما تستقبل. وفي هذا رفق المعلم بطالب العلم، فإن ذلك أدعى لقبول الخير وحصول المنفعة، ولن ينافي ذلك ما قد يحتاجه المعلم من توجيه وتأديب. فعلى الداعي إلى الله جل وعلا أن يكون رفيقا، قال الله جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: الرفق ما كان في شيء إلا زاد، وما نزع من شيء إلا زاد، سيما في هذا الزمن الذي كثر فيه دعاة أهل الباطل تشوشوا على الناس. فعلى الداعية إلى الحق أن يسلك مسلك الأنبياء في الدعوة إلى الله جل وعلا. وكثيرا ما نرى المصنف رحمه الله تعالى يدعو لطالب العلم ولمتعلم التوحيد رحمه الله رحمة واسعة. أن أول ما فرض الله على ابن آدم الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قوله رحمه الله أن أول أكد هذا الأمر لعظيم شأنه، وقوله أول، فأول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، أول واجب وأعظم واجب أن تتعلم التوحيد وأن تخلص العبادة لله جل وعلا. فالقرآن كله توحيد، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعوته إلى التوحيد في أولها وآخرها. وقد كان صلى الله عليه وسلم يدعو المشركين إلى الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، فيغشاهم في مجالسهم وأنديتهم: قولوا تفلح يزور الأقربين يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يدعو اليهود وأهل الكتاب قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله وكان على هذا صلوات الله وسلامه عليه 10 سنين في مكة يدعو إلى توحيد الله جل وعلا وهكذا بعد ذلك وفي سكرات موته عليه الصلاة والسلام يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد النبي عليه الصلاة والسلام يحذر ما صنع وأول أمر في القرآن هو الأمر بعبادة الله جل وعلا وتوحيده قال الله جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وكان يرسل الدعاة فيعلمهم أن أول ما يبدأون به هو الدعوة إلى الكفر بالطاغوت والإيمان بالله صحيحين من حديث معاذ بن جبل ما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله الحديث ودعوة إلى التوحيد هي دعوة الرسل أجمعين استدل المصنف بالآية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقول المصنف رحمه الله ما فرض الله فرض بمعنى أوجب وقد تقدم أن أول الواجبات وأعظمها هو الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا الكفر بالطاغوت والإيمان بالله أن أول ما فرض الله في كتابه وبين ذلك رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته على ابن آدم ذكورهم وإناث وكذا الجنس لأنهم مكلفون قال الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي إلا ليوحدون فأول ما فرض الله جل وعلا على ابن آدم هو الكفر بالطاغوت هذا هو الركن الأول من ركنين لا إله إلا الله ولا إله إلا الله لها ركنان اثنان النفي والإثبات النفي بقوله لا إله والإثبات بقوله إلا الله قال الله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى وهي لا إله إلا الله لا انفصام لها والله سميع عليم والإيمان بالله هذا هو الركن الثاني من الركنين لا إله إلا الله وهو الإثبات لذلك أنزلت الكتب وأرسلت الرسل بل الدين أمران كما قال الأئمة والأعلام كفر بطاغوت وإيمان بالله وهذا هو معنى لا إله إلا الله وما تضمنت هذه الكلمة من هذين الركنين اللذين لا يصح إسلام مسلم إلا بتحقيقهما الكفر بالطاغوت والإيمان بالله جل وعلا قال والدليل قوله تعالى الدليل أن أول ما فرض الله على ابن آدم الكفر بالطاغوت والإيمان بالله ولقد بعثنا أي أرسلنا في كل أمة الأمة هنا بمعنى الطائفة من الناس أن الأمة تطلق على معان منها طائفة من الناس. قال الله جل وعلا: وإن من أمة إلا خلا فيها نبي. الله جل وعلا يقول: ولقد بعثنا في كل أمة. أرسل الله جل وعلا في كل أمة وطائفة من الناس رسولا مرسلا من عند الله بشارة ونذارة يدعوهم إلى الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. في كل أمة رسول، من نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخاتمه. ما كان محمد أبا أحد من رجالهم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ما هي دعوتهم؟ بينها الله فسرها: أن اعبدوا الله. وتأمل، قد يقدم في بعض الأدلة الإيمان بالله على الكفر بالطاغوت، وفي بعضها الآخر يقدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله. فهنا قدم الإيمان بالله، وفي قول الله: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله قدم الكفر بالطاغوت. باب التخلية ثم التحليل، باب التصفية ثم التربية، إزالة الشرك، لأن العبادة لا تكون صحيحة إلا باجتنابه. وقد يقدم الإيمان بالله لعظيم أمره: أن اعبدوا الله وحده. الرسل من نوح عليه السلام إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام دعوتهم إلى التوحيد، إلى عبادة الله وحده. أن اعبدوا الله، العبادات القولية والفعلية والاعتقادية، هذه هي دعوة الرسل، الدعوة إلى توحيد الإلهية، إذ هو الأصل والأساس. ولأن المشركين الأولين إنما كان نزاعهم فيه: واجتنبوا الطاغوت. الاجتناب يقتضي الترك والمباعدة، تكون في جانب وهو في جانب، البعد عن الطاغوت. واجتنبوا الطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. قال تعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. وقال جل وعلا: وعبد الطاغوت. فدلت الآية الكريمة أن الرسل أجمعين دعوا أمما إلى عبادة الله وحده والكفر بالطاغوت. فكل رسول دعا قومه إلى الكفر بالطاغوت والإيمان. هنا أخذنا أن الله جل وعلا فرض على ابن آدم الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، وهو أول دعوة الرسل. وإلى عهد آخر نوح قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا سائر الرسل كما أخبر الله جل وعلا. من هنا علم ما قاله الشيخ أن أول ما فرض الله على ابن آدم هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. إذا علم هذا، فما هي صفة الكفر بالطاغوت؟ إذا علمت أن الله جل وعلا افترض عليك الكفر بالطاغوت والإيمان بالله جل وعلا، إذا لابد من معرفة ذلك كي تحقق وتعمل به ظاهرا وباطنا. فقال رحمه الله: فأما صفة الكفر بالطاغوت، وهذا من أشد تصنيفه عليه رحمة الله لما ذكر الحكم، أن أول ما فرض الله على ابن آدم الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، بين صفة ذلك. قال:
فأما صفة الكفر بالطاغوت أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم. ولو أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر تعريف الطاغوت أولا لكان ذلك أنسب، إذ الحكم على الشيء فرع عن تصوره والأمر في ذلك سهل. وسيأتي إن شاء الله معنا بيان معنى الطاغوت حيث ذكره المصنف. إذن صفة الكفر بالطاغوت، كيفية تحقيق هذا الكفر لا إله، قال لأن تعتقد بقلبك بطلان وفساد عبادة غير الله، غير الله كل من سوى الله. الله جل وعلا أمرنا بعبادته وحده ونهانا عن عبادة غيره، قال جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فعبادة غير الله من دون الله أو مع الله شرك حرمه الله وهو أعظم الذنوب، قال الله إن الشرك لظلم عظيم. لأن تعتقد الاعتقاد الجاد الذي لا يعتريه شك ولا ريب أن عبادة غير الله باطلة وفاسدة، قال الله جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لأنهم أشركوا مع الله غيره. وقال سبحانه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقال جل وعلا لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشركين. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك. فدلت هذه الأدلة وغيرها كثير أن عبادة غير الله باطلة فاسدة، ويجب على كل مسلم ومسلمة أن يعتقد ذلك. فإن اعتقد أن عبادة غير الله كدعائه للأموات واستغاثته بهم أن هذا صحيح ويقرب إلى الله جل وعلا، لم يكفر هذا بالطاغوت. ومن لم يعتقد بطلان عبادة غير الله بل شك وارتاب لم يحقق التوحيد ولم يكن ممن كفر بالطاغوت. فلا بد من الاعتقاد الجازم المبني على الدليل من الكتاب والسنة، أن يعتقد اعتقادا جازما لا شك فيه ولا ريب أن كل ما عبد من دون الله فباطل، العبادة باطلة. قال وتتركها، هذا هو الفعل أولا بينا الاعتقاد، ولا بد من الفعل تترك هذه العبادة لغير الله جل وعلا. من كان يدعو الأموال يجب عليه أن يترك ذلك وأن يتوب إلى الله جل وعلا، من كان يذبح لغير الله يجب عليه أن يترك ذلك وأن يتوب إلى الله جل وعلا. وتتركها، الله جل وعلا قال واجتنبوا الطاغوت، كما
تقدم معنا الاجتناب فيه الترك والمباح وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام، فلا بد من ترك الشرك والبعد عنه واجتناب، سواء كان في الربوبية أو الإلهية أو الأسماء والصفات. فمن اعتقد بطلان عبادة غير الله بقلبه وعمل بذلك بجوارحه ليس بمسلم، ولا بد من قول وعمل، إيمان قول وعمل. وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك مفصلا في غير هذه الرسالة. وتبغضها، تبغض الشرك عبادة غير، والبغض نقيض الحب، تبغض بقلبك وتكره عبادة غير الله، لأن الله جل وعلا يبغضها، يبغض الشرك سبحانه. قال الله جل وعلا: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. الله جل وعلا حذرنا من الشرك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال جل وعلا: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. وقال جل وعلا: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال جل وعلا: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. وقال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والأدلة بذلك كثيرة المبينة لما تقدم. والبغض عمل القلب، يجب على كل مكلف من جن وإنس أن يبغض الشرك، فمن أحب الشرك ليس بمسلم بل هو كافر، ومن أحب أهل الشرك لشركهم وأهل الكفر لكفرهم ليس بمسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وتكفر أهلها، أهل عبادة غيرها، تكفر المشركين، والتكبير والحكم عليهم بالكفر والكفر وعدم الإيمان بالله جل وعلا، كما تقدم معنا في تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فالله جل وعلا كفر المشركين، وكفرهم رسوله الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فيجب على كل مسلم ومسلمة أن يكفر من كفره الله ورسوله. الله جل وعلا قال: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه من المرسلين إذ قالوا لقومهم، قول صريح براءة من الشرك والدعوة إلى الكفر، إنا براء منكم مبغضون، وهذا فيه بغض الشرك وأهله، ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. هذا هو مطل الشرك، تكفير أهل المشرك. وبدا أي ظهر بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده،
وهو الشرك والأهل.
فمن علم التوحيد وفهمه ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعتريه شك في تكفير من عبد غير الله، ولا يجوز التوقف في ذلك. الله جل وعلا كفر اليهود والنصارى، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم كفرهم الله. يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعتقد كفره ويصلح بذلك، لأن الله كفره. فمن لم يكفرهم بعد مبعث الرسول فلم يؤمنوا، أو شك في كفرهم، أو حكم بإسلامهم، ليس بمسلم. إذن لا بد من تكفير المشركين، أن تكفر من كفره الله ورسوله، أن تعتقد باعتقادا جهلا أن من عبد غير الله فهو مشرك. قال الله جل وعلا: ومن يدع مع الله إلها آخر، يعبد مع الله إلها آخر، هذا هو الشرك. لا برهان له به، مشرك ما له به، فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون، حكم الله عليهم بالكفر. وقال جل وعلا: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون، حكم الله عليهم بأنهم يشركون. وقال جل وعلا: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. كاذب في قوله يقربوننا إلى الله زلفى، بل يبعدونه، وكفار حيث عبد غير الله. تحكم الله جل وعلا عليهم بالكفر، فمن لم يكفرهم كان مكذبا لله، ومن كذب الله كفر. وتقدم معنا ذلك في شرح نواقض الاسلام، وتعاديهم والمعاداه فطر الموالاه. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله. وقال جل وعلا: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء. وقال سبحانه: فمن يتولى منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال جل وعلا: وبدا بيننا وبينهم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده. والحمد لله رب العالمين.